This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Arabic, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'arabe, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva de árabe, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
النص ألف. لديكم أربع دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى حوار تلفزيوني في برنامج المجتمع إلى أين؟ تجري فيه المقدمة حواراً مع أم وأب حول اختيار تخصص دراسة ولديهما.
أعزائي المشاهدين، نرحب في برنامجنا المجتمع إلى أين بالسيد عمار المصري والسيدة رحاب السعدي لنناقش معهما موضوع اختيار تخصص دراسة الأبناء.
إن الشباب هم مستقبل الأمم، واختيار التخصص المناسب مهم جداً.
نعم، فهذا الاختيار هو أساس لتطوير الفرد المهني ولرفاهية المجتمع.
سيد عمار، ما كان دورك وزوجتك في اختيار ابنتكم لتخصصها الجامعي؟
منذ صغرها ونحن نحاول أن نساعدها في معرفة نفسها وما تحب من الهوايات، وحاولنا أيضاً وباستشارة المختصين توجيهها في اكتشاف مواهبها وفتح عينيها على العالم.
وأنت سيدة رحاب؟
نحن أيضاً قمنا بواجبنا على أكمل صورة، وها هو ابننا قد تخرج من كلية الطب والحمد لله.
وهل كان لكما أثر أو تأثير في اختياره؟
في الحقيقة كان لنا أثر كبير، رغم أنه كان يميل إلى دراسة التاريخ، ولكن أقنعناه أن دراسة التاريخ لن توفر له إلا الأساسيات، بينما مكاسب العمل في الطب عظيمة، بالإضافة إلى أن الطب يناسب طباعه أكثر.
أما نحن فتركنا لها كامل الحرية في تقرير ما تحب ممارسته وما يحتاج إليه المجتمع، فأن تدرس شيئاً تحبه ولا تجد عملاً في المستقبل هو برأيي كارثة. وها هي تخرجت من كلية التربية لتصبح مدرسة ناجحة تربي الأجيال كما رباها معلموها.
سيدة رحاب، ما الذي شجعكم على توجيه ولدكم لدراسة الطب؟
في الحقيقة للطبيب مكانة اجتماعية عظيمة، إلى جانب المكاسب المادية المغرية التي يحصل عليها إذا حقق النجاح في مسيرته المهنية، فالمكانة توفر للشخص الاحترام والهيبة والحياة الكريمة.
سيدة رحاب، إن احترام البشر لبعضهم لا يجب أن يعتمد على المهنة، بل على قيمة الإنسان كإنسان وعلى مدى مساهماته في خدمة المجتمع. ماذا تقول سيد عمار؟
لا شك أن للطبيب مساهمات عظيمة، وفي كثير من الأحيان يضحي بحياته من أجل مرضاه، ولكن هذا لا يعني أن المهن الأخرى بلا قيمة، فالمهن كسلسلة الكائنات في الحياة، كل واحد منها يتداخل مع غيره، فلولا المعلم مثلاً لما كان الطبيب، ولولا الطبيب لمات الناس من الأمراض، وهكذا دواليك.
لا أختلف معكما أبداً، ولكن وللأسف نحن نتحدث عن مجتمعات مثالية تحترم موظف النظافة ولا تنعته بالزبال.
كم يعجبني هذا النقاش الراقي، وكم أتمنى أن يأخذه مشاهدونا على محمل الجد لنحاول معاً تغيير الموروث الذي لا يتناسب مع قيم الإنسانية. أريد أن أسألكما سؤالاً آخر، هل أثرت علامات ولديكما في الثانوية العامة في اختيار التخصص؟
بالنسبة لنا نحن لا، فابنتنا تفوقت وكان بإمكانها دراسة الحقوق أو أي شيء تريده.
أما نحن فلا أنكر أن دراسة الطب كانت أيضاً مكافأة على جهوده وتفوقه.
لحديثنا الممتع بقية، نستكمله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي المشاهدين، نرحب في برنامجنا المجتمع إلى أين بالسيد عمار المصري والسيدة رحاب السعدي لنناقش معهما موضوع اختيار تخصص دراسة الأبناء.
إن الشباب هم مستقبل الأمم، واختيار التخصص المناسب مهم جداً.
نعم، فهذا الاختيار هو أساس لتطوير الفرد المهني ولرفاهية المجتمع.
سيد عمار، ما كان دورك وزوجتك في اختيار ابنتكم لتخصصها الجامعي؟
منذ صغرها ونحن نحاول أن نساعدها في معرفة نفسها وما تحب من الهوايات، وحاولنا أيضاً وباستشارة المختصين توجيهها في اكتشاف مواهبها وفتح عينيها على العالم.
وأنت سيدة رحاب؟
نحن أيضاً قمنا بواجبنا على أكمل صورة، وها هو ابننا قد تخرج من كلية الطب والحمد لله.
وهل كان لكما أثر أو تأثير في اختياره؟
في الحقيقة كان لنا أثر كبير، رغم أنه كان يميل إلى دراسة التاريخ، ولكن أقنعناه أن دراسة التاريخ لن توفر له إلا الأساسيات، بينما مكاسب العمل في الطب عظيمة، بالإضافة إلى أن الطب يناسب طباعه أكثر.
أما نحن فتركنا لها كامل الحرية في تقرير ما تحب ممارسته وما يحتاج إليه المجتمع، فأن تدرس شيئاً تحبه ولا تجد عملاً في المستقبل هو برأيي كارثة. وها هي تخرجت من كلية التربية لتصبح مدرسة ناجحة تربي الأجيال كما رباها معلموها.
سيدة رحاب، ما الذي شجعكم على توجيه ولدكم لدراسة الطب؟
في الحقيقة للطبيب مكانة اجتماعية عظيمة، إلى جانب المكاسب المادية المغرية التي يحصل عليها إذا حقق النجاح في مسيرته المهنية، فالمكانة توفر للشخص الاحترام والهيبة والحياة الكريمة.
سيدة رحاب، إن احترام البشر لبعضهم لا يجب أن يعتمد على المهنة، بل على قيمة الإنسان كإنسان وعلى مدى مساهمته في خدمة المجتمع. ماذا تقول سيد عمار؟
لا شك أن للطبيب مساهمات عظيمة، وفي كثير من الأحيان يضحي بحياته من أجل مرضاه، ولكن هذا لا يعني أن المهن الأخرى بلا قيمة، فالمهن كسلسلة الكائنات في الحياة، كل واحد منها يتداخل مع غيره، فلولا المعلم مثلاً لما كان الطبيب، ولولا الطبيب لمات الناس من الأمراض، وهكذا دواليك.
لا أختلف معكما أبداً، ولكن وللأسف نحن نتحدث عن مجتمعات مثالية تحترم موظف النظافة ولا تنعته بالزبال.
كم يعجبني هذا النقاش الراقي، وكم أتمنى أن يأخذه مشاهدونا على محمل الجد لنحاول معاً تغيير الموروث الذي لا يتناسب مع قيم الإنسانية. أريد أن أسألكما سؤالاً آخر، هل أثرت علامات ولديكما في الثانوية العامة في اختيار التخصص؟
بالنسبة لنا نحن لا، فابنتنا تفوقت وكان بإمكانها دراسة الحقوق أو أي شيء تريده.
أما نحن فلا أنكر أن دراسة الطب كانت أيضاً مكافأة على جهوده وتفوقه.
لحديثنا الممتع بقية، نستكمله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
لديكم دقيقتان وثلاثون ثانية للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص باء، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى خطاب رئيس البلدية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة، معرفاً بمواهب بعضهم وخاصة الكاتب طه حسين.
أعزائي مواطني مدينتنا الأفاضل، اليوم نحتفل بيوم مميز يختلف عن كل احتفالاتنا المعتادة، وهو يوم ذوي الحاجات الخاصة. اسمحوا لي أن أستعمل تعبيراً خاصاً بي، وهو ذوي المواهب الخاصة أو الخارقة، وسأشرح لكم بالطبع سبب هذه التسمية. في البداية أحب أن أذكر أنه لا يوجد شخص واحد منا إلا ولديه صلة قريبة أو بعيدة بأحد هؤلاء الأشخاص
الذين حين نراهم تتمازج في قلوبنا مشاعر التضامن من جهة والإعجاب من الجهة الأخرى، نعجب بتميزهم وبقدرتهم على تخطي الصعاب والقيام بأمور يصعب علينا نحن القيام بها. ومن هذا المنبر أحب أن أذكركم بأن هناك العديد من العظماء الذين تدين لهم البشرية بالكثير ينتمون إلى هذه الفئة. ماذا يعني هذا؟ الإجابة ستشرح لكم لماذا اخترت تسمية ذوي المواهب الخاصة. من منكم لا يعرف مخترع نظام بريل للكتابة الفرنسي لويس بريل؟ هل تعلمون أنه كان ضريراً منذ السنوات الأولى من حياته؟ هل تعلمون أنه قدم للبشرية خدمة جعلت ملايين الناس من فاقدي البصر ينخرطون في المجتمع ويحصلون على فرصهم في التعليم كغيرهم من المبصرين؟ من منا لم يسمع بعميد الأدب العربي الكاتب المصري طه حسين؟ لقد كان كفيفاً منذ طفولته المبكرة. هل قرأتم كتابه الأيام الذي يتحدث فيه عن حياته بالتفصيل؟ هل تعلمون أنه حفظ القرآن الكريم ولم يكمل 9 من عمره؟ هل تعلمون أنه انتقل إلى جامعة الأزهر وتخرج فيها مستخدماً سمعه وذاكرته في الحفظ؟ لقد عوضه الله عن بصره بدقة سمعه وبقوة ذاكرته وبقدرته على الحفظ. الرجاء أن تغلقوا هواتفكم أو تغلقوا أجراسها. ماذا أيضاً؟ لقد كان يستأجر من مصروفه المتواضع جداً من يقرأ له الكتب والمصادر، ولم يكن يستسلم لحاله ولعلته التي ابتلاه الله بها. الأغرب من كل ذلك وما يجعلنا نقف احتراماً لهذا الإنسان هو أنه تعلم اللغة الفرنسية بالطريقة نفسها وأتقن النطق فيها، وعانى الكثير لينتقل إلى فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى ويلتحق بجامعة السوربون ويتخرج فيها حاملاً شهادة الدكتوراه التي عاد بها إلى وطنه ليتنقل بين وظائف مرموقة، من ضمنها وظيفة عميد جامعة الإسكندرية لينتهي به الأمر وزيراً للمعارف. الأهم من كل ذلك أنه كاتب خلف إرثاً عظيماً لنا سيجعله خالداً على مر الأجيال. إذن ما هو المطلوب منا بعد هذا العرض الموجز؟ بالطبع ستقولون إنه علينا أن نساعد هؤلاء الأشخاص على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وأن نشعرهم بأن الله سيعوضهم بما هو أفضل، وأن نتعامل معهم كما نتعامل مع الآخرين، وأن نفسح لهم المجال في المشاركة في بناء المجتمع كل حسب إمكانياته. أعزائي مواطني مدينتنا الأفاضل، دعونا الآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود لاستكمال حديثنا والاستماع إلى مداخلاتكم بعدها.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي مواطني مدينتنا الأفاضل، اليوم نحتفل بيوم مميز يختلف عن كل احتفالاتنا المعتادة، وهو يوم ذوي الحاجات الخاصة. اسمحوا لي أن أستعمل تعبيراً خاصاً بي، وهو ذوي المواهب الخاصة أو الخارقة، وسأشرح لكم بالطبع سبب هذه التسمية. في البداية أحب أن أذكر أنه لا يوجد شخص واحد منا إلا ولديه صلة قريبة أو بعيدة بأحد هؤلاء الأشخاص الذين حين نراهم تتمازج في قلوبنا مشاعر التضامن من جهة والإعجاب من الجهة الأخرى. نعجب بتميزهم وبقدرتهم على تخطي الصعاب والقيام بأمور يصعب علينا نحن القيام بها. ومن هذا المنبر أحب أن أذكركم بأن هناك العديد من العظماء الذين تدين لهم البشرية بالكثير ينتمون إلى هذه الفئة. ماذا يعني هذا؟ الإجابة ستشرح لكم لماذا اخترت تسمية ذوي المواهب الخاصة. من منكم لا يعرف مخترع نظام بريل للكتابة الفرنسي لويس بريل؟ هل تعلمون أنه كان ضريراً منذ السنوات الأولى من حياته؟ هل تعلمون أنه قدم للبشرية خدمة جعلت ملايين الناس من فاقدي البصر ينخرطون في المجتمع ويحصلون على فرصهم في التعليم كغيرهم من المبصرين؟ من منا لم يسمع بعميد الأدب العربي الكاتب المصري طه حسين؟ لقد كان كفيفاً منذ طفولته المبكرة. هل قرأتم كتابه الأيام الذي يتحدث فيه عن حياته بالتفصيل؟ هل تعلمون أنه حفظ القرآن الكريم ولم يكمل التاسعة من عمره؟ هل تعلمون أنه انتقل إلى جامعة الأزهر وتخرج فيها مستخدماً سمعه وذاكرته في الحفظ؟ لقد عوضه الله عن بصره بدقة سمعه وبقوة ذاكرته وبقدرته على الحفظ. الرجاء أن تغلق هواتفكم أو تغلق أجراسها. ماذا أيضاً؟ لقد كان يستأجر من مصروفه المتواضع جداً من يقرأ له الكتب والمصادر، ولم يكن يستسلم لحاله ولعلته التي ابتلاه الله بها. الأغرب من كل ذلك وما يجعلنا نقف احتراماً لهذا الإنسان هو أنه تعلم اللغة الفرنسية بالطريقة نفسها وأتقن النطق فيها، وعانى الكثير لينتقل إلى فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى ويلتحق بجامعة السوربون ويتخرج فيها حاملاً شهادة الدكتوراه التي عاد بها إلى وطنه ليتنقل بين وظائف مرموقة، من ضمنها وظيفة عميد جامعة الإسكندرية لينتهي به الأمر وزيراً للمعارف. الأهم من كل ذلك أنه كاتب خلف إرثاً عظيماً لنا سيجعله خالداً على مر الأجيال. إذن ما هو المطلوب منا بعد هذا العرض الموجز؟ بالطبع ستقولون إنه علينا أن نساعد هؤلاء الأشخاص على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وأن نشعرهم بأن الله سيعوضهم بما هو أفضل، وأن نتعامل معهم كما نتعامل مع الآخرين، وأن نفسح لهم المجال في المشاركة في بناء المجتمع كل حسب إمكانياته. أعزائي مواطني مدينتنا الأفاضل، دعونا الآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود لاستكمال حديثنا والاستماع إلى مداخلاتكم بعدها.
لديكم 2:30 للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص جيم، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى الحديث الهاتفي بين خليل وصديقته زينب حول ظروف إغلاق متجرها.
مرحبا زينب، كيف الحال؟ ما الذي حصل؟
أهلا خليل، أنا بخير والحمد لله، عما تسأل؟
عن إغلاق المحل طبعا، مررت لأشتري بعض الهدايا للأطفال فاكتشفت أنه مغلق.
لم أعد أحتمل الانتظار أكثر، ففضلت الانسحاب قبل ضياع كل شيء.
ماذا تعنين؟ عن أي انسحاب تتحدثين؟ هل نحن في حرب؟
يا عزيزي، أنت تعرف أن المحلات التجارية المتواضعة مثل محلي لم تعد تطعم خبزاً حافياً، فكان علي أن آخذ قراراً حاسماً وأغلق المتجر قبل أن أخسر تعب عمري كله.
لم أفهمك أيضاً، أتعنين أن مبيعاتك قلت أم أن صاحب العقار يريد عقاره؟
لا، هو لا يريد عقاره، على العكس، عرض علي أن أبقى وأن يخفض قيمة الإيجار لأنه لن يجد من يستأجر المحل بسبب المشكلة الاقتصادية العامة. أنا يا عزيزي في الأشهر الأخيرة لا أعمل بقيمة الإيجار وأدفع حسابات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى من مدخرات السنوات الماضية. لم أعد أحتمل.
وما السبب برأيك؟
هل هناك من يجهل السبب؟ إنها المحلات العالمية العملاقة التي اكتسحت كل البلد. من سيأتي ليتسوق من محلي حين يجد السلعة نفسها بسعر أفضل ويجد تشكيلة هائلة جداً في متاجر عملاقة؟ إنها متاجر أجنبية ناجحة، لها فروع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنها تنفق مبالغ طائلة على الترويج لمبيعاتها وتشتري الآلاف من كل قطعة، مما يجعل سعر الجملة التي تحصل عليه لا ينافس من محل صغير كمحلي.
معك حق، إنها مشكلة عامة من المشكلات التي جلبتها لنا العولمة، فنحن جميعاً سنصبح عاملين عند هؤلاء. محلك ليس الوحيد الذي آل إلى هذا المصير. كما تعلمين، لقد أغلقت متاجر كثيرة أبوابها في المدينة بسبب تدفق البضاعة الأجنبية الرخيصة، وهكذا خسر الكثيرون أعمالهم. هذا حال مؤسف، أتمنى أن تفتح الحكومات والسلطات المحلية عيونها وتتدارك الأمر وتنقذ طبقة المجتمع الحساسة التي تعاني من هذه المشكلات. وماذا ستفعلين الآن؟
سأبحث عن عمل، ربما في محل من هذه المحلات، فأنت تعرف أن لدي خبرة طويلة في مجال بيع ألعاب الأطفال والتعامل معهم ومع أهاليهم. المشكلة أنني اعتدت على العمل ولا يمكنني أن أجلس في البيت. أيضاً أنا بحاجة للعمل والإنفاق على نفسي وعلى ولدي، وخاصة بعد انفصالي عن زوجي ورحيله إلى خارج البلاد.
إنه أمر مؤسف أن تضطري للعمل مع الذين كانوا السبب في خسارتك لعملك.
إنها سخرية القدر، وهل بيدي شيء آخر أفعله؟ هذه نتائج العولمة والتكنولوجيا، فكما ننعم بما أضافته إلى حياتنا من تسهيلات ورفاهية فلنتحمل وجهها القبيح أيضاً.
معك حق عزيزتي، ولا تقلقي، فالله كفيل بنا جميعاً. أرجوك لا تترددي في الاتصال بي في أي وقت، سأكون الصديق الذي يمكنك الاعتماد عليه في كل الأوقات.
بارك الله فيك، سأتصل بك لنلتقي ونتحدث عن قرب خلال الأيام القادمة.
سأكون في الانتظار، إلى اللقاء.
في أمان الله.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
مرحبا زينب، كيف الحال؟ ما الذي حصل؟
أهلا خليل، أنا بخير والحمد لله، عما تسأل؟
عن إغلاق المحل طبعا، مررت لأشتري بعض الهدايا للأطفال فاكتشفت أنه مغلق.
لم أعد أحتمل الانتظار أكثر، ففضلت الانسحاب قبل ضياع كل شيء.
ماذا تعنين؟ عن أي انسحاب تتحدثين؟ هل نحن في حرب؟
يا عزيزي، أنت تعرف أن المحلات التجارية المتواضعة مثل محلي لم تعد تطعم خبزاً حافياً، فكان علي أن آخذ قراراً حاسماً وأغلق المتجر قبل أن أخسر تعب عمري كله.
لم أفهمك أيضاً، أتعنين أن مبيعاتك قلت أم أن صاحب العقار يريد عقاره؟
لا، هو لا يريد عقاره، على العكس، عرض علي أن أبقى وأن يخفض قيمة الإيجار لأنه لن يجد من يستأجر المحل بسبب المشكلة الاقتصادية العامة. أنا يا عزيزي في الأشهر الأخيرة لا أعمل بقيمة الإيجار وأدفع حسابات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى من مدخرات السنوات الماضية. لم أعد أحتمل.
وما السبب برأيك؟
هل هناك من يجهل السبب؟ إنها المحلات العالمية العملاقة التي اكتسحت كل البلد. من سيأتي ليتسوق من محلي حين يجد السلعة نفسها بسعر أفضل ويجد تشكيلة هائلة جداً في متاجر عملاقة؟ إنها متاجر أجنبية ناجحة، لها فروع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنها تنفق مبالغ طائلة على الترويج لمبيعاتها وتشتري الآلاف من كل قطعة، مما يجعل سعر الجملة التي تحصل عليه لا ينافس من محل صغير كمحلي.
معك حق، إنها مشكلة عامة من المشكلات التي جلبتها لنا العولمة، فنحن جميعاً سنصبح عاملين عند هؤلاء. محلك ليس الوحيد الذي آل إلى هذا المصير. كما تعلمين، لقد أغلقت متاجر كثيرة أبوابها في المدينة بسبب تدفق البضاعة الأجنبية الرخيصة، وهكذا خسر الكثيرون أعمالهم. هذا حال مؤسف، أتمنى أن تفتح الحكومات والسلطات المحلية عيونها وتتدارك الأمر وتنقذ طبقة المجتمع الحساسة التي تعاني من هذه المشكلات. وماذا ستفعلين الآن؟
سأبحث عن عمل، ربما في محل من هذه المحلات، فأنت تعرف أن لدي خبرة طويلة في مجال بيع ألعاب الأطفال والتعامل معهم ومع أهاليهم. المشكلة أنني اعتدت على العمل ولا يمكنني أن أجلس في البيت. أيضاً أنا بحاجة للعمل والإنفاق على نفسي وعلى ولدي، وخاصة بعد انفصالي عن زوجي ورحيله إلى خارج البلاد.
إنه أمر مؤسف أن تضطري للعمل مع الذين كانوا السبب في خسارتك لعملك.
إنها سخرية القدر، وهل بيدي شيء آخر أفعله؟ هذه نتائج العولمة والتكنولوجيا، فكما ننعم بما أضافته إلى حياتنا من تسهيلات ورفاهية فلنتحمل وجهها القبيح أيضاً.
معك حق عزيزتي، ولا تقلقي، فالله كفيل بنا جميعاً. أرجوك لا تترددي في الاتصال بي في أي وقت، سأكون الصديق الذي يمكنك الاعتماد عليه في كل الأوقات.
بارك الله فيك، سأتصل بك لنلتقي ونتحدث عن قرب خلال الأيام القادمة.
سأكون في الانتظار، إلى اللقاء.
في أمان الله.
لديكم ما تبقى من الوقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.